التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
أرسطو، أفلاطون، ابن سينا، وكمان سقراط.
ايه يا عم في ايه؟
الناس دي غريبة قوي.
ازاي يعني؟
مش بس عقولهم مكلكعة، ده كمان كلامهم خيالي.
لا لا خيالي ولا حاجة، دي ناس دماغها متكلفة وعندهم لكل مشكلة حل بالمنطق والعقل.
يا سلام،
مش مصدق؟
لا.
لو نفسك تفهم دماغ واحد فاكره بيتفلسف، شاركوني في قعدة فلسفة مع عواطف الوصيف على تسعينات اف ام. يا ميت مساء على كل مستمعينا في كل مكان، منورين ومنظمين الدنيا كلها في تسعينات اف ام. مستمعينا اللي بيستمعونا في البيوت، في العربيات وهم مروحين بعد ما خلصوا الشغل، او حتى اللي عندهم شفتات زياده. منورينا النهارده في اولى حلقات برنامجكم قعده فلسفه على تسعينات اف ام. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، يا رب يعود علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها بكل خير ويمن بركات باذن الله. ومع بقى الذكرى النبويه الجميله ديت بنعيش اجواء مر عليها اسبوع واحد بس كلنا عايشينها. مفيش بيت في مصر ما فيهوش طالب الايام دي. عندنا مدارس، سندوتشات، نصحى بدري، يلا نقوم، عندنا امور ومذاكره، حاجات كتير قوي. والنهاردة في برنامجنا قعدة فلسفة، ضيوفنا النهاردة اللي بيشاركونا في حلقتنا قرروا ان هم يدعموكوا هم كمان برؤيتهم، ويتكلموا معاكوا عن ازاي نربي اولادنا صح، وازاي نوفر ليهم مناخ تعليمي سليم. عيني من فلسفة بقى وبيتكلموا بالمنطق والعقل. ضيوفنا النهاردة اتنين، واحد منهم من عيلة ارستقراطية والتاني دماغه متكلفة شوية. ضيفنا الأولين النهاردة اللي معانا أفلاطون. بس قبل ما نحاول ان احنا نشرح ونتكلم رؤية أفلاطون عن التربية السليمة وازاي نقدر نعلم أولادنا صح، عايزين نوضح بعض المعلومات اللي تتعلق بأفلاطون. يعني مين هو، اتولد سنة كام، فين، عائلته شكلها ايه، حاجات كده وتفاصيل بسيطة عنه. أولا أفلاطون اتولد في 27 مايو سنة 427 قبل الميلاد في أثينا. وأفلاطون معروف عنه أنه هو كان بينحدر من عائلة أرستقراطية. أبوه كان واحد من أهم ملوك أثينا، أما أمه فهي بتنتمي لعائلة، عائلة واحد من أهم شعراء وقانونيين أثينا، كان اسمه صدرون. الشاعر ده كان اسمه صدرون، اسمه كده. طيب أفلاطون، وبرغم أنه هو كان بينحدر من عائلة أرستقراطية، يعني لو كان عايز يشارك في الحياة السياسية ما كانش هيلاقي أي مشكلة، كان يقدر يعمل ده، لكن هو ما حاولش، ما كانش ده طموح. لكن رغم كده كان دايما بيحاول أنه هو يوضح أفكار معينة يأكدها، أنه الفلاسفة من حقهم أنهم يكونوا ملوك، وحاول دايما أنه هو يرسخ أفكاره في الحياة السياسية بقدر المستطاع. أفلاطون ألف كتب كتير قوي، وفي كل كتبه تقريبا، واللي كان من أبرزها كتاب اسمه كتاب القانون، حاول إن هو يرسم الصورة اللي إزاي تكون الدولة بيها دولة مثالية، يعني من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية تكون بلد إيجابية في كل حاجة. فأحد مقالات أفلاطون لاحظنا حاجة كده وحبينا إن إحنا نتحاور معاه فيها، ندخل جوه دماغه وجوه الدهاليز اللي عنده ونشوف اتكلم عنها ازاي، لانها ببساطة تأثر فينا كلنا، تربية والتعليم. لما جينا نشوف أفلاطون اتكلم ازاي عن التربية او ازاي احنا نربي اولادنا، يعني شاف انه احسن حاجة لتربية الاولاد ان هما لما يوصلوا لمرحلة البلوغ، يعني يفضل ان احنا ما نحاولش نحسسهم بالمراقبة عليهم. المراقبة موجودة موجودة، ما هو ما ينفعش انك انت تغفل عينك عن ابنك. تخيل كده لو انت غفلت عن عين، يعني غفلت عن ابنك ولو للحظات او لايام، انت بتثق فيه ويمكن بتحاول تطبق مبدأ ان كبر ابنك خويه، ماشي مفيش مشكلة خالص، لكن ما ينفعش انك انت يعني تبعد عنه او ما تبقاش مراقبه كويس. ليه؟ لان ده هيوقعه في الغلط، هيخليه يعرف اصدقاء مش كويسين ويتحول لرمز سيء يعني في المجتمع. طب في نفس الوقت حط نفسك انت بقى مكان ابنك، تخيل كده لو انت في حد بيراقبك، كل تصرفاتك متراقب، كل حاجة بتعملها محسوبة عليك. لو من ايه؟ من واحد اكبر منك في السن ومش من جيلك، والاهم من ده وامر منه كمان انه بيعتبرك عيل صغير، شايف انك انت مش قد المسؤولية، مش هتعرف تعمل حاجة في حياتك، بيكون رد فعلك ايه؟ ببساطة شديدة بتحاول تثبت للي قدامك اللي هو اكبر منك ده انك انت قد المسؤولية وتقدر تعمل حاجات كتير جدا، تقدر تكون شاطر وناجح في حياتك. وبرضو لعدم الخبرة هتقع في الغلط، لان ببساطة شديدة انت ما عندكش خبرة، انت بس حاولت ان انت تناطح اللي قدامك، تناطح ابوك او تناطح مامتك لمجرد انك انت تثبت انك انت شاطر. هنا بقى افلاطون كان بيتكلم عن النقطة دي، التربية السليمة ان احنا نراقبهم بس من غير ما نحسسهم ان هم مراقبين، من ناحية نحاول نحسسهم بالمسؤولية وان احنا واثقين فيهم عشان لما يلاقونا واثقين فيهم يقولوا لازم اكون قد المسؤولية وقد الثقة، ومن ناحية تانية علشان تبقى عيني عليهم وواخدة بالي منهم. بس افلاطون ما تكلمش عن التربية وبس، افلاطون كمان اتكلم عن التعليم، وفي كلامه عن التعليم في محاور كتير وزوايا اكتر هنعرفها بعد الفاصل.
تسكت اوضه الفن،
تسكت الفنكه.
ايه الفنكه دي؟ اسمها الفلكه.
ابت سجح على دورمي، نفهم صح هنكون ايه؟
ورجعنا لكم مرة تانية في قعدة فلسفة، شاركونا ومنورنا الدنيا. أنا يهمني كمان أعرف رأيكم كأولياء أمور، كل واحد فيكم عنده أطفال وعنده تلامذة وبيعاني من أمور التربية والتعليم، شاركوني وعرفوني رأيكم، ومستنية اتصالاتكم على 0100-427-894 أو شاركونا بتعليقاتكم على صفحتنا الرسمية سنات FM على الفيسبوك. لما نيجي بقى نكمل كلامنا مع أفلاطون ونشوف هو كان بيتكلم ازاي عن التعليم، ورسالة أفلاطون هنا في التعليم مش لأولياء الأمور، لا هي للمدرسين. أفلاطون كان شايف أنه المدرسين باختصار يعني يوم الآخر بيحشوا دماغ التلامذة والطلاب بحاجات كتيرة قوي بصراحة كده ملهاش لازمة. ويمكن إحنا أجيال كتير مننا بنحس إن إحنا ندخل لجنة الامتحان في آخر السنة وإحنا بنحط اللي في اللي إحنا خدناه طول السنة على ورقة الإجابة وخلاص، لكن إحنا نفسنا استفدنا منه في حاجة؟ يعني هل الحاجات دي فضلت باقية معانا؟ للأسف لا. أمال إيه اللي بيفضل معانا؟ إيه اللي بيستمر؟ الحاجة اللي إحنا بنحبها، الحاجة اللي إحنا حاسين إن إحنا موهوبين فيها وحبيناها، وهي دي رسالة أفلاطون، إن إحنا نحاول نشوف الطالب موهوب في إيه، هو شاطر في إيه، بيحب إيه، ونركز عليه في الحاجة دي، نحاول إن إحنا ننمي موهبته أكتر في الحاجة اللي هو بيحبها. بتكون النتيجة إنه لما يدخل الجامعة يدخل الجامعة أو الكلية في التخصص اللي هو بيحبه، اللي هو تم تنميته فيه. في مقولة شهيرة ومعروفة إنه أي موهبة بيتم تنميتها بالدراسة، إنك أنت ممكن تكون موهوب في حاجة لكن لما تدرسها صح هتبقى شاطر فيها وهتتميز فيها. وهو ده اللي أفلاطون بيقول، إنه نركز على موهبة الطلاب، بس مش بس بالموهبة، نحاول نديهم المواد الدراسية السليمة اللي تساعدهم بقدر المستطاع إن هم ينموا من موهبتهم، إن هم يكونوا شاطرين. طب ولو ده حصل إيه اللي ممكن يتحقق؟ ببساطة الدولة فعلا هتكون دولة مثالية. طب ليه؟ لأن أنا بكون عندي في بلدي هنا أو في أي بلد في الدنيا ناس موهوبين في مجالات مختلفة، بدل ما يبقى فيه واحد اسمه دكتور والتاني مهندس والتاني معرفش ايه، بس يعني لا بيفهم في مجاله ولا حاجة، دخل الكلية عشان الصيت ولا الغنى. لكن هل انت بتحب المجال ده؟ لا انا ما بحبوش. دراستك كانت في الحاجة اللي انت بتحبها دي؟ برضو لا. مشكلة. يعني لو طبقنا اللي بيقوله أفلاطون بتهيألي هيكون المسألة افضل. وعلى فكرة امريكا ماشية على النظام ده دلوقتي، يعني أمريكا خدت بالها من الرؤية دي وبتطبقها في نظامها التعليمي. في حاجة تانية كمان مهمة أفلاطون أخد باله منها، إن المواد الدراسية مش المفروض إنها تكون بتركز بس على الفيزياء والكيمياء والرياضة والحاجات دي كلها، لا، لازم يكون فيه اهتمام باللياقة البدنية، لازم يكون التعليم شامل في كل حاجة، إني أنا أركز مع الطالب على الموسيقى والفن، أحاول أني أنا أنميه بكل التفاصيل، مش مجرد كتب علمية ممكن يكون فيها حاجات بايخة ودمها تقيل ومش فاهمها أصلا بيدرسها وخلاص. دي رؤية أفلاطون سواء عن التربية أو التعليم. لكن قعدتنا لسه ما خلصتش، معانا ضيف تاني مهم، فيلسوف تاني ما يقلش مكانه وما يقلش خطورة كمان عن أفلاطون. اتكلم عن نقطة مهمة جدا تتعلق بالتعليم وكلنا بنعاني منها، سواء أولياء أمور أو طلبة أو مدرسين، هنتكلم عنها ونوضح ضيفنا دوت قال إيه. بس فاصل ونرجع تاني. ورجعنا مرة تانية في قعدتنا قعدة فلسفة، وكلنا شغف ان احنا نعرف رأي ضيفنا التاني ايه. لسه مستنية اتصالاتكم وارائكم على 01427894، او عرفوني رأيكم في تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. ضيفنا التاني النهاردة او اللي بيشاركنا قعدتنا النهاردة في قعدة فلسفة هو ابن سينا. ابن سينا اسمه بالكامل أبو علي الحسن ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا، اسمه كبير شوية معلش، بس هو بصراحة واحد من أهم الفلاسفة اللي تعرفوا في عصره. أولا ابن سينا اتولد في 22 أغسطس سنة 980 ميلاديا. هو اتولد في قرية كده اسمها أفشنا في بلدة اسمها أوزبكستان. أبوه كان أفغاني. وابن سينا رغم ان هو يعني كان فيلسوف، بس هو كمان اهتم بمجال الطب لدرجة ان هو لقب بأبو الطب الحديث بسبب شغفه وعشقه للطب. هو بصراحة كان خبير في مجال الطب كده. بس احنا النهاردة بقى في قعدتنا مش هنحاول نتكلم معاه في الطب، احنا قعدتنا قعدة فلسفة وعايزين نعرف رأيه كفيلسوف. وابن سينا واحنا بنتكلم معاه لقيناه بيكلمنا عن نقطة مهمة قوي، الدروس الخصوصية. أظن كلنا تعبانين من الدروس الخصوصية وبنعاني منها، يعني الأهالي دايما بيفكروا مع بداية العام الدراسي يا ترى إيه المواد اللي المفروض ابني ياخد فيها درس خصوصي علشان خاطر ينجح ويجيب مجموع، والطلبة كمان خايفين من المادة الفلانية والمادة العلانية وأنا هعمل إيه وحساوي إيه ومحتاجة أخد فيها درس خصوصي. أما المدرسين بيفكروا في الدروس الخصوصية هم كمان وبطريقة مختلفة خالص عن الأهالي وعن الطلاب. بس في النهاية يا ترى الدروس الخصوصية دي مفيدة؟ يا ترى ممكن فعلا تفيد الطلاب؟ يا ترى هي شيء إيجابي ممكن يساعدهم؟ رؤية ابن سينا إنه لا. ابن سينا استشهد في كلامه بنظام الكتاب. كلنا عارفين طبعا الكتاتيب. الكتاتيب ده أو الكتاب هو نظام بيتبع لغاية دلوقتي في بعض القرى هنا في مصر. تبقى قاعد، وكان زمان اسمه اللي هو المدرس اللي قاعد اسمه سيدنا، راجل طيب كده راجل كبارة بيعلم الأطفال اللي قاعدين قدامه اللي هما من سن مثلا من 4 لـ6 سنين ولا حاجة القرآن الكريم، قواعد اللغة العربية، حاجات تتعلق بالأدب، حاجات كتير قوي. وعلى فكرة النظام ده اللي هو اسمه برضو الحضانة، يعني احنا عندنا هنا في مصر الكتاب بس بقى كتاب مودرن شوية، الحضانة نحن بعلم الأطفال القرآن الكريم وبعلمهم اللغة العربية وبعلمهم انجليزي فرنساوي. طب ليه؟ بنحاول نأسس الطفل قبل ما يدخل المدرسة عشان لما يدخل المدرسة يبقى فاهم هو بيعمل ايه. طب نظام الكتاب ده مجموعة طلاب قاعدين مع بعض، لكن الدرس الخصوصي بحسب اللي احنا عارفينه هو طالب لوحده قاعد مع المدرس بياخد الحصة بتاعته. ابن سينا شايف ان النظام ده سلبي جدا. طب ليه؟ لانه دايما لما بتكون مجموعة مع بعض، مجموعة طلاب مع بعض كده، بيكون فيه روح المنافسة. الطالب او الولد اللي قاعد شايف زميله شاطر في الرياضة، شاطر في العلوم، شاطر في الفيزياء، ايا كان الماده اللي هو بياخد اللي بيتم اخد فيها الدرس، بيفكر بينه بنفسه طب ليه انا كمان ما اعملش زيه، ليه انا ما حاولش اكون شاطر زي زميلي، ليه زميلي اللي قاعد جنبي ده اشطر مني في الماده الفلانيه. يعني باختصار نظام التعليم الجماعي او الطلبه مع بعض بيعمل روح من التفاعل ما بين الطلبه وبين المدرس. لكن لما بيكون درس خصوصي واحد بس قاعد هو اللي بياخد الدرس لا بيتفاعل ولا حاجه، قاعد بيتلقن المعلومات من المدرس اللي قدامه وخلاص، بيسمع الكلمتين وبيحفظ الكلمتين اللي هيحطهم في ورقة الإجابة. إنما هو نفسه استفاد؟ هل هو تفاعل مع الطالب مع الأستاذ اللي قدامه أبدى رأيه قال رأيه؟ على فكرة ما هو ده لازم مهم، لازم أشارك الطالب اللي قدامي عشان أعرف إن هو فاهم اللي أنا بتكلم عنه صح. ده اللي كان بيتكلم عنه ابن سينا، إنه الدرس الخصوصي مع شخص واحد مش صح، لازم يكون في مجموعة مع بعض، مجموعة طلاب، الطلاب تتفاعل مع بعض ويتفاعلوا كمان مع المدرس. بس طبعا ابن سينا كان بيكلمنا من زمن بعيد قوي، ما يعرفش ان نظام الدروس الخصوصية دلوقتي اختلف. كل دلوقتي الطلاب بيبقوا قاعدين مع بعض تلاقي المدرس بيدي درس خصوصي مثلا لعشر طلاب قدامه ولا حاجة، ما يعرفش درس خصوصي على اي اساس، بس هو درس خصوصي، يلا ده درس خصوصي مش في الفصل. ايا كان نظام الدروس الخصوصية، التفاعل ما بين الطلاب وبين المدرس امر مهم، مشاركة الطالب مع المدرس امر مهم، إن المدرس يفهم دماغ الطالب اللي قدامه أمر مهم عشان يتعلم صح، نخرج من التعليم صح فاهمين مش متلقنين. فاصل ونرجع تاني. للأسف وقت حلقتنا انتهى وعادتنا خلصت النهاردة. أنا في نهاية الحلقة بتمنى لكل طلابنا وكل التلاميذ في كل الدنيا في كل المراحل يا رب عام دراسي جميل، يا رب سنة سعيدة عليكم وعلى أولياء الأمور، بدون أي ضغوط، بدون أي تعب، بدون أي إحساس بالخوف من درجات، بدون أي إحساس بالخوف من إيه اللي ممكن يحصل في الفصل من العقاب. تكون سنة كلها سعادة وراحة بال واطمئنان بدون أي ضغوط إن شاء الله. ورسالتي كمان لكل أولياء الأمور، حاولوا تفكروا في كلام ضيوفنا النهاردة أفلاطون وابن سينا، وبلاش تعقدوا أولادكم أو تخلوهم دايما بيفكروا إزاي نفكر أو نخش كليات القمة. نموا فيهم الموهبة، حببوهم في موادهم الدراسية، حببوهم في التعليم علشان يقدروا يكونوا فعلا رموز يعتمد عليهم في المستقبل. أنا بتمنى لكم كل نجاح وتوفيق، ويا رب كل سنة وانتم طيبين ومناسبة ذكرى النبوي الشريف إن شاء الله. اللهم أعيد عليكم بكل خير ويمن وبركات. كان معاكم عواطف الوصيف في أول حلقات برنامجكم قعدة فلسفة على تسعينات FM، وإن شاء الله تشوفوني في حلقات جاية كتير. سلامات سلامات.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
بالعزم هيا نمضي سويا.
أو كيف السبيل؟ أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل؟ أنت بالتحدي تصنع المستحيل.
عن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.
افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما